الكتاب والسنة، ليكون هذا التقعيد تقعيدا صحيحا سليما مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في هذين الأمرين. والشيخ رحمه الله لم يذكر هذه القواعد من عنده أو من فكره كما يفعل ذلك كثير من المتخبطين، إنما أخذ هذه القواعد من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرته. وإذا قيل لك ما الدليل على هذه القواعد، تقول الاستقراء والتتبع. المستقرئ والمتتبع لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجد أنها تدور على مثل هذه القواعد التي استنبطها الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله. فإذا عرفت هذه القواعد وفهمتها سهل عليك بعد ذلك معرفة التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، ومعرفة الشرك الذي حذر الله منه وبين خطره وضرره في الدنيا والآخرة، لأن أهمية التوحيد تستلزم منا أن نكثف العلم والتعليم بها والتأصيل حولها حتى يكون الناس على بينة ويعرفوا كيف يتعبدون الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة العظيمة، والتي هي في الحقيقة لو بحثت عن شيء تتعبد الله سبحانه وتعالى به لن تجد أعظم من أن تتعبد الله بالتوحيد. مهما تنفخت الجباه من كثرة السجود أو دقت العظام من كثرة الصيام والقيام، فلن تعبد الله بشيء أفضل من التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو ألزم عليك من معرفة أحكام الصلاة والصيام والزكاة والعبادات وسائر الأمور الدينية، لأن هذا الأمر هو الأولي والأساس. ولأن الصلاة والزكاة والحج وغيرها من العبادات لا تصح إذا لم تبنى على أصل العقيدة الصحيحة، وهو التوحيد، التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. وقد قدم رحمه الله، يعني الإمام محمد عبد الوهاب قدم رحمه الله لهذه القواعد الأربع بمقدمة عظيمة فيها الدعاء لطلبة العلم والتنبيه على ما سيقوله، حيث قال: أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث هي عنوان السعادة. هذه مقدمة عظيمة فيها دعاء من الشيخ رحمه الله لكل طالب علم يتعلم عقيدته، يريد بذلك الحق ويريد بذلك تجنب الضلال والشرك، فإنه حري بأن يتولاه الله في الدنيا والآخرة. وإذا تولاه الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة فإنه لا سبيل إلى المكاره أن تصل إليه، لا في دينه ولا في دنياه. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. فإذا تولاك الله سبحانه وتعالى أخرجك من الظلمات، يعني ظلمات الشرك والكفر والشكوك والإلحاد، إلى نور الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح. قال جل وعلا: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فإذا تولاك الله برعايته وبتوفيقه وهدايته في الدنيا وفي الآخرة فإنك تسعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا في الدنيا ولا في الآخرة، تسعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا. فإن الله سبحانه وتعالى يتولاك في الدنيا بالهداية والتوفيق والسير على المنهج السليم، وفي الآخرة يتولاك بأن يدخلك جنته خالدا مخلدا فيها، لا خوف ولا مرض ولا شقاء ولا كبر ولا مكاره هذه ولاية الله لعبده المؤمن في الدنيا والآخرة. وقال المؤلف: أن يجعلك مباركا أينما كنت. إذا جعلك الله سبحانه وتعالى مباركا أينما كنت فهذا هو غاية المطالب. يجعل الله البركة في عمرك، البركة في رزقك، ويجعل البركة في علمك وفي عملك وفي ذريتك. أينما كنت صاحبك البركة، أينما توجهت صاحبك البركة، وهذا خير عظيم وفضل من الله. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى حكاية عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال المفسرون: وجعلني مباركا أي معلما للناس الخير، أي معلما للناس الخير. قال المؤلف رحمه الله: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، أي خلاف الذي إذا أعطي كفر النعمة وبطرها، فإن كثيرا من الناس إذا أعطوا النعمة كفروها وأنكروها وصرفوها في غير طاعة الله عز وجل، فصارت سببا لشقاوتهم. أما من يشكر فإن الله سبحانه وتعالى يزيده: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ولذلك عرف العلماء الشكر بتعريف جميل جدا، حيث قالوا: الشكر هو صرف النعمة في طاعة المنعم، هو صرف النعمة في طاعة المنعم. والذي يصرفها في غير طاعة الله سبحانه وتعالى في الحقيقة هذا ليس شكرا، هذا ليس شكرا للنعمة، وإنما شكرها أن تصرف النعمة في طاعتها. فالبصر نعمة يصرف في طاعة الله، واللسان نعمة يصرف في طاعة الله، واليدان والقدمان نعمة تصرف في طاعة الله، والسمع والبصر نعمة تصرف في طاعة الله. فالشكر هو صرف النعمة في طاعة المنعم سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يزيد الشاكرين من فضله وإحسانه، فإذا أردت المزيد من النعم فاشكر الله عز وجل، وإذا أردت زوال النعم فاكفرها، عافانا الله وإياكم. قال المؤلف: وإذا ابتلي صبر. الله جل وعلا يبتلي العباد، يبتليهم بالمصائب، يبتليهم بالمكاره، يبتليهم بالأعداء من الكفار والمنافقين، فيحتاجون إلى الصبر وعدم اليأس وعدم القنوط من رحمة الله، ويثبتون على دينهم ولا يتزحزحون مع الفتن أو يستسلمون للفتن، بل يثبتون على دينهم ويصبرون على ما يقاسون من الأتعاب في سبيلها، بخلاف الذي إذا ابتلي جزع وتسخط وقنط من رحمة الله عز وجل، فهذا يزاد ابتلاء إلى ابتلاء ومصائب إلى مصائب. قال الله تعالى، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أخرجه الترمذي وابن ماجه. قال: وأعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقد ابتلي الرسل وابتلي الصديقون وابتلي الشهداء وابتلي عباد الله المؤمنون، لكنهم صبروا. أما المنافق فقد قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فالدنيا ليست دائما نعيما وترفا وملذات وسرور ونصر، ليست دائما هكذا. الله سبحانه وتعالى يداولها بين العباد. الصحابة هم أفضل الأمة بعد الأنبياء، ماذا جرى عليهم من الابتلاء والامتحان؟ قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ليوطن العبد نفسه إنه إذا ابتلي فإن هذا ليس خاصا به، فهذا سبق لأولياء الله، فيوطن نفسه ويصبر وينتظر الفرج من الله تعالى والعاقب المتقين. ثم قال الشيخ رحمه الله: وإذا أذنب استغفر. أما الذي إذا أذنب لا يستغفر ويزيد من الذنوب فهذا شقي والعياذ بالله، لكن العبد المؤمن كلما صدر منه ذنب بادر بالتوبة. قال تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. والجهالة هنا ليس معناها عدم العلم، الجهالة هنا ليس معناها عدم العلم، لأن الجاهل لا يؤاخذ، لكن الجهالة هنا هي ضد الحلم، الجهالة هي ضد الحلم. فكل من عصى الله فهو جاهل، بمعنى ناقص الحلم وناقص العقلية وناقص الإنسانية. ولذلك ذكر بعض المفسرين الإجماع على أن من عصى الله فهو جاهل، أن من عصى الله فهو جاهل. وقد يكون عالما لكنه جاهل من ناحية أخرى، من ناحية ليس عنده حلم ولا ثبات في الأمور. قال تبارك وتعالى: ثم يتوبون من قريب، يعني كلما أذنبوا استغفروا، كلما أذنبوا استغفروا. ما هناك أحد معصوم من الذنوب، ولكن الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة، فعلى العبد إذا أذنب أن يبادر بالتوبة، لكن إذا لم يتب إذا لم يستغفر فهذه علامة الشقاء. وقد يقنط من رحمة الله ويأتيه الشيطان ويقول له: ليس لك توبة. فهذه الأمور الثلاث التي ذكرها الشيخ الإسلام رحمه الله، إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، قال هي عنوان السعادة. فمن وفق لها نال السعادة، ومن حرمها أو حرم من بعضها فإنه شقي، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله، وهذا دعاء آخر من الشيخ رحمه الله. وهكذا ينبغي للمعلم أن يدعو للمتعلمين وللتلاميذ، فيدعو لهم لأن يفتح الله عليهم ويفقههم ويحفظهم وأن يرشدهم إلى طريق الخير والصواب. هذه من الدعوات التي ينبغي أن تفتتح بها الدروس أو المصنفات، من باب الاستعانة بالله سبحانه وتعالى أن يفتح على هؤلاء المتعلمين بفتوح من عنده، فيقبلوا هذا العلم ويفهموه ويعملوا به، فيكون حجة لهم لا عليهم. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. وطاعة الله معناها امتثال أوامره واجتناب زواجره ونواهيه. قال: أن الحنيفية ملة إبراهيم. الله جل وعلا أمرنا وأمر نبينا باتباع ملة إبراهيم. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والحنيفية هي ملة الحنيف، وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه، هذا هو الحنيف، المقبل على الله بقلبه وأعماله ونياته ومقاصده كلها لله، المعرض عما سواه. والله أمرنا باتباع ملة إبراهيم. قال جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وملة إبراهيم كما قال المؤلف أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذه هي الحنيفية. ما قال أن تعبد الله فقط، بل قال مخلصا له الدين، يعني وتجتنب الشرك، لأن العبادة إذا خالطها الشرك بطلت، كما قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلا تكون عبادة إلا إذا كانت سالمة من الشرك الأكبر والأصغر، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وحنفاء جمع حنيف، وهو المخلص لله عز وجل. وهذه العبادة التي أمر الله بها جميع الخلق، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يفردوني بالعبادة، فالحكمة من خلق الخلق أنهم يعبدون الله عز وجل مخلصين له الدين، فمنهم من امتثل ومنهم من لم يمتثل، لكن الحكمة من خلقهم هي هذه. فالذي يعبد غير الله مخالف للحكمة من خلق الخلق ومخالف للأمر والشرع. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء الذين جاءوا من بعده، فكلهم من ذريته، ولهذا قال جل وعلا: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فكلهم من بني إسرائيل حفيد إبراهيم عليه السلام، إلا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه من ذرية إسماعيل. فكل الأنبياء من أبناء إبراهيم عليهم الصلاة والسلام تكريما له، وجعله الله إماما للناس يعني قدوة. قال تبارك وتعالى: قال إني جاعلك للناس إماما، يعني قدوة. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، يعني إماما يقتدى به. وبذلك أمر الله جميع الخلق كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإبراهيم دعا الناس إلى عبادة الله عز وجل كغيره من النبيين. كل الأنبياء دعوا الناس إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا عن الأنبياء وهم يدعون أممهم: كل نبي يقول لقوم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال جل وعلا: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أما الشرائع التي هي الأوامر والنواهي والحلال والحرام، فهذه تختلف باختلاف الأمم حسب الحاجات. يشرع الله تعالى شريعة ثم ينسخها بشريعة أخرى إلى أن جاءت شريعة الإسلام فنسخت جميع الشرائع وبقيت هي إلى أن تقوم الساعة. أما أصل دين الأنبياء وهو التوحيد فهو لم ينسخ ولن ينسخ، دينهم واحد وهو دين الإسلام بمعنى الإخلاص لله بالتوحيد. أما الشرائع فقد تختلف وقد تنسخ، لكن التوحيد والعقيدة من آدم عليه السلام إلى آخر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم يدعون إلى التوحيد وإلى عبادة الله، وعبادة الله هي طاعته في كل وقت بما أمر به من الشرائع. فإذا نسخت صار العمل بالناسخ هو العبادة، والعمل بالمنسوخ ليس عبادة لله. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، فالحدث إذا دخل في الطهارة. هنا قول المؤلف رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، أي إذا عرفت من هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأنت من الإنس داخل في هذه الآية، وعرفت أن الله ما خلقك عبثا أو خلقك لتأكل وتشرب فقط، تعيش في هذه الدنيا وتسرح وتمرح، لم يخلق لهذا، خلقك الله لعبادته، لم يخلقنا هملا وعبثا ولن يتركنا سدى سبحانه وتعالى، وإنما سخر لك هذه الموجودات من أجل أن تستعين بها على عبادته، لأنك لا تستطيع أن تعيش إلا بهذه الأشياء، ولا تتوصل إلى عبادة الله إلا بهذه الأشياء، سخرها الله لك لأجل أن تعبده، ليس من أجل أن تفرح بها وتأكل وتشرب ما اشتهيت. هذا شأن البهائم. أما الآدميون والله جل وعلا خلقهم لغاية عظيمة وحكمة عظيمة وهي العبادة. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله ما خلقك لتكتسب له وأن تحترف وتجمع له مالا كما يفعل بنو آدم بعضهم لبعض، يجعلون عمالا يجمعون لهم المكاسب. لا، الله سبحانه وتعالى غني عن هذا، والله غني عن العالمين، ولذلك قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والله جل وعلا يطعم ولا يطعم، غني عن الطعام وغني جل وعلا بذاته، وليس هو في حاجة إلى عبادتك. لو كفرت ما نقصت أو ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، ولكن أنت الذي بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. أنت بحاجة إلى العبادة، فمن رحمته سبحانه وتعالى أنه أمرك بعبادته من أجل مصلحتك، لأنك إذا عبدته فإنه سبحانه وتعالى يكرمك بالجنة بالجزاء والثواب، فالعبادة سبب لإكرام الله تعالى لعبده في الدنيا والآخرة. فمن الذي يستفيد من العبادة؟ المستفيد من العبادة هو العابد نفسه، أما الله جل وعلا فإنه غني عن خلقه. وقوله هنا فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، قال يعني إذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فإن العبادة لا تكون صحيحة يرضاها الله سبحانه وتعالى إلا إذا توفر فيها شرطان، إذا اختل شرط من الشرطين بطلت. الشرط الأول أن تكون خالصة لله ليس فيها شرك، فإن خالطها شرك بطلت، مثل الطهارة إذا خالطها حدث بطلت، كذلك إذا عبدت الله ثم أشركت به بطلت عبادتك، هذا هو الشرط الأول. أما الشرط الثاني فهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي عبادة لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها باطلة ومرفوضة، لأنها بدعة وخرافة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعند مسلم في الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد أن تكون العبادة موافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بالاستحسانات ولا بالنيات ومقاصدهم، ما دام أنها لم يدل عليها دليل شرعي فهي بدعة ولا تنفع صاحبها بل تضر. هذه العبادة لا تنفع صاحبها بل تضره، لأنها معصية وإن زعم أنه تقرب بها إلى الله جل وعلا. فلا بد في العبادة من هذين الشرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولو صلينا عمرنا وعبدنا الله حياتنا كلها بدون هذين الشرطين أو بدون أحدهما فالعمل غير مقبول. وإذا صارت هذه العبادة مبتدعة ليس عليها دليل فهي باطلة أيضا. بدون هذين الشرطين لا فائدة من العبادة، لأنها على غير ما شرع الله سبحانه وتعالى، والله لا يقبل إلا ما شرع في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا هناك أحد من الخلق يجب اتباعه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، أما ما عدا الرسول فإنه يتبع ويطاع إذا اتبع الرسول، أما إذا خالف الرسول فلا طاعة. يقول تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم الأمراء والعلماء، فإذا أطاعوا الله وجبت طاعتهم واتباعهم، أما إذا خالفوا أمر الله فإنها لا تجوز طاعتهم ولا اتباعهم فيما خالفوا فيه، لأنه ليس هناك أحد يطاع استقلالا من الخلق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عداه فإنه يطاع ويتبع إذا أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع الرسول. هذه هي العبادة الصحيحة. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه. فكلام المؤلف رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالطها العبادة أفسدها وأحبط العمل، أي ما دام أنك عرفت التوحيد وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، يجب أن تعرف ما هو الشرك، لأن الذي لا يعرف الشيء يقع فيه، فلا بد أنك تعرف أنواع الشرك من أجل أن تتجنبها، لأن الله حذر من الشرك وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكما في حديث حذيفة أنه كان يسأل أو كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكان يسألهم عن الشر مخافة أن يقع فيه. قال الناظم: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر حري أن يقع فيه. فهذا الشرك الذي هذا خطره، وهو أنه يحرم صاحبه من الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ويحرم من مغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذن هذا خطر عظيم يجب عليك أن تعرفه قبل أي خطر، لأن الشرك ظلت فيه أفهام وعقول. لنعرف ما هو الشرك من الكتاب والسنة، الله ما حذر من شيء إلا وبينه، وما أمر بشيء إلا ويبينه للناس، فهو لن يحرم الشرك ويتركه مجملا، بل بين سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة بيانا شافيا. فإذا أردنا أن نعرف ما هو الشرك نرجع إلى الكتاب والسنة حتى نعرف الشرك، ولا نرجع إلى قول فلان وفلان. وهذا سيأتي إن شاء الله مع بداية الدرس القادم مع القاعدة الأولى، نقف على هذا. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يرزقنا الفقه في الدين والثبات عليه، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكتاب والسنة، ليكون هذا التقعيد تقعيدا صحيحا سليما مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في هذين الأمرين. والشيخ رحمه الله لم يذكر هذه القواعد من عنده أو من فكره كما يفعل ذلك كثير من المتخبطين، إنما أخذ هذه القواعد من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرته. وإذا قيل لك ما الدليل على هذه القواعد، تقول الاستقراء والتتبع. المستقرئ والمتتبع لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجد أنها تدور على مثل هذه القواعد التي استنبطها الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله. فإذا عرفت هذه القواعد وفهمتها، سهل عليك بعد ذلك معرفة التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، ومعرفة الشرك الذي حذر الله منه وبين خطره وضرره في الدنيا والآخرة، لأن أهمية التوحيد تستلزم منا أن نكثف العلم والتعليم بها والتأصيل حولها حتى يكون الناس على بينة ويعرفوا كيف يتعبدون الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة العظيمة، والتي هي في الحقيقة لو بحثت عن شيء تتعبد الله سبحانه وتعالى به لن تجد أعظم من أن تتعبد الله بالتوحيد. مهما تنفخت الجباه من كثرة السجود أو دقت العظام من كثرة الصيام والقيام، فلن تعبد الله بشيء أفضل من التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو ألزم عليك من معرفة أحكام الصلاة والصيام والزكاة والعبادات وسائر الأمور الدينية، لأن هذا الأمر هو الأول والأساس. ولأن الصلاة والزكاة والحج وغيرها من العبادات لا تصح إذا لم تبنى على أصل العقيدة الصحيحة، وهو التوحيد، التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. وقد قدم رحمه الله، يعني الإمام محمد عبد الوهاب قدم رحمه الله لهذه القواعد الأربع بمقدمة عظيمة فيها الدعاء لطلبة العلم والتنبيه على ما سيقوله، حيث قال: أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث هي عنوان السعادة. هذه مقدمة عظيمة فيها دعاء من الشيخ رحمه الله لكل طالب علم يتعلم عقيدته، يريد بذلك الحق ويريد بذلك تجنب الضلال والشرك، فإنه حري بأن يتولاه الله في الدنيا والآخرة. وإذا تولاه الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة فإنه لا سبيل إلى المكاره أن تصل إليه، لا في دينه ولا في دنياه. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. فإذا تولاك الله سبحانه وتعالى أخرجك من الظلمات، يعني ظلمات الشرك والكفر والشكوك والإلحاد إلى نور الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح. قال جل وعلا: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فإذا تولاك الله برعايته وبتوفيقه وهدايته في الدنيا وفي الآخرة فإنك تسعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا في الدنيا ولا في الآخرة، تسعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا. فإن الله سبحانه وتعالى يتولاك في الدنيا بالهداية والتوفيق والسير على المنهج السليم، وفي الآخرة يتولاك بأن يدخلك جنته خالدا مخلدا فيها لا خوف ولا مرض ولا شقاء ولا كبر ولا مكاره. هذه ولاية الله لعبده المؤمن في الدنيا والآخرة. وقال المؤلف: أن يجعلك مباركا أينما كنت. إذا جعلك الله سبحانه وتعالى مباركا أينما كنت فهذا هو غاية المطالب. يجعل الله البركة في عمرك، البركة في رزقك، ويجعل البركة في علمك وفي عملك وفي ذريتك. أينما كنت صاحبك البركة، أينما توجهت صاحبك البركة، وهذا خير عظيم وفضل من الله. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى حكاية عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال المفسرون: وجعلني مباركا أي معلما للناس الخير، أي معلما للناس الخير. قال المؤلف رحمه الله: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، أي خلاف الذي إذا أعطي كفر النعمة وبطرها. فإن كثيرا من الناس إذا أعطوا النعمة كفروها وأنكروها وصرفوها في غير طاعة الله عز وجل، فصارت سببا لشقاوتهم. أما من يشكر فإن الله سبحانه وتعالى يزيده: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ولذلك عرف العلماء الشكر بتعريف جميل جدا، حيث قالوا: الشكر هو صرف النعمة في طاعة المنعم، هو صرف النعمة في طاعة المنعم. والذي يصرفها في غير طاعة الله سبحانه وتعالى في الحقيقة هذا ليس شكرا، هذا ليس شكرا للنعمة، وإنما شكرها أن تصرف النعمة في طاعتها. فالبصر نعمة يصرف في طاعة الله، واللسان نعمة يصرف في طاعة الله، واليدان والقدمان نعمة تصرف في طاعة الله، والسمع والبصر نعمة تصرف في طاعة الله. فالشكر هو صرف النعمة في طاعة المنعم سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يزيد الشاكرين من فضله وإحسانه، فإذا أردت المزيد من النعم فاشكر الله عز وجل، وإذا أردت زوال النعم فاكفرها، عافانا الله وإياكم. قال المؤلف: وإذا ابتلي صبر. الله جل وعلا يبتلي العباد، يبتليهم بالمصائب، يبتليهم بالمكاره، يبتليهم بالأعداء من الكفار والمنافقين، فيحتاجون إلى الصبر وعدم اليأس وعدم القنوط من رحمة الله، ويثبتون على دينهم ولا يتزحزحون مع الفتن أو يستسلمون للفتن، بل يثبتون على دينهم ويصبرون على ما يقاسون من الأتعاب في سبيلها، بخلاف الذي إذا ابتلي جزع وتسخط وقنط من رحمة الله عز وجل، فهذا يزاد ابتلاء إلى ابتلاء ومصائب إلى مصائب. قال الله تعالى، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أخرجه الترمذي وابن ماجه. قال: وأعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقد ابتلي الرسل وابتلي الصديقون وابتلي الشهداء وابتلي عباد الله المؤمنون لكنهم صبروا. أما المنافق فقد قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فالدنيا ليست دائما نعيما وترفا وملذات وسرور ونصر، ليست دائما هكذا. الله سبحانه وتعالى يداولها بين العباد. الصحابة هم أفضل الأمة بعد الأنبياء، ماذا جرى عليهم من الابتلاء والامتحان؟ قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فليوطن العبد نفسه إنه إذا ابتلي فإن هذا ليس خاصا به، فهذا سبق لأولياء الله، فيوطن نفسه ويصبر وينتظر الفرج من الله تعالى والعاقب المتقين. ثم قال الشيخ رحمه الله: وإذا أذنب استغفر. أما الذي إذا أذنب لا يستغفر ويزيد من الذنوب فهذا شقي والعياذ بالله، لكن العبد المؤمن كلما صدر منه ذنب بادر بالتوبة. قال تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. والجهالة هنا ليس معناها عدم العلم، الجهالة هنا ليس معناها عدم العلم، لأن الجاهل لا يؤاخذ، لكن الجهالة هنا هي ضد الحلم، الجهالة هي ضد الحلم، فكل من عصى الله فهو جاهل، بمعنى ناقص الحلم وناقص العقلية وناقص الإنسانية. ولذلك ذكر بعض المفسرين الإجماع على أن من عصى الله فهو جاهل، أن من عصى الله فهو جاهل. وقد يكون عالما لكنه جاهل من ناحية أخرى، من ناحية ليس عنده حلم ولا ثبات في الأمور. قال تبارك وتعالى: ثم يتوبون من قريب، يعني كلما أذنبوا استغفروا، كلما أذنبوا استغفروا. ما هناك أحد معصوم من الذنوب، ولكن الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة، فعلى العبد إذا أذنب أن يبادر بالتوبة، لكن إذا لم يتب إذا لم يستغفر فهذه علامة الشقاء. وقد يقنط من رحمة الله ويأتيه الشيطان ويقول له: ليس لك توبة. فهذه الأمور الثلاث التي ذكرها الشيخ الإسلام رحمه الله، إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، قال هي عنوان السعادة، فمن وفق لها نال السعادة، ومن حرمها أو حرم من بعضها فإنه شقي، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله، وهذا دعاء آخر من الشيخ رحمه الله، وهكذا ينبغي للمعلم أن يدعو للمتعلمين وللتلاميذ، فيدعو لهم لأن يفتح الله عليهم ويفقههم ويحفظهم وأن يرشدهم إلى طريق الخير والصواب. هذه من الدعوات التي ينبغي أن تفتتح بها الدروس أو المصنفات من باب الاستعانة بالله سبحانه وتعالى أن يفتح على هؤلاء المتعلمين بفتوح من عنده، فيقبلوا هذا العلم ويفهموا ويعملوا به، فيكون حجة لهم لا عليهم. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. وطاعة الله معناها امتثال أوامره واجتناب زواجره ونواهيه. قال: أن الحنيفية ملة إبراهيم. الله جل وعلا أمرنا وأمر نبينا باتباع ملة إبراهيم. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والحنيفية هي ملة الحنيف، وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه، هذا هو الحنيف، المقبل على الله بقلبه وأعماله ونياته ومقاصده كلها لله، المعرض عما سواه. والله أمرنا باتباع ملة إبراهيم، قال جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وملة إبراهيم كما قال المؤلف أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذه هي الحنيفية. ما قال أن تعبد الله فقط، بل قال مخلصا له الدين، يعني وتجتنب الشرك، لأن العبادة إذا خلطها الشرك بطلت، كما قال جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلا تكون عبادة إلا إذا كانت سالمة من الشرك الأكبر والأصغر، كما قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وحنفاء جمع حنيف وهو المخلص لله عز وجل. وهذه العبادة التي أمر الله بها جميع الخلق كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يفردوني بالعبادة، فالحكمة من خلق الخلق أنهم يعبدون الله عز وجل مخلصين له الدين، فمنهم من امتثل ومنهم من لم يمتثل، لكن الحكمة من خلقهم هي هذه. فالذي يعبد غير الله مخالف للحكمة من خلق الخلق ومخالف للأمر والشرع. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء الذين جاءوا من بعده، فكلهم من ذريته، ولهذا قال جل وعلا وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فكلهم من بني إسرائيل حفيد إبراهيم عليه السلام، إلا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه من ذرية إسماعيل. فكل الأنبياء من أبناء إبراهيم عليهم الصلاة والسلام تكريما له، وجعله الله إماما للناس يعني قدوة. قال تبارك وتعالى قال إني جاعلك للناس إماما يعني قدوة، وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله يعني إماما يقتدى به. وبذلك أمر الله جميع الخلق كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإبراهيم دعا الناس إلى عبادة الله عز وجل كغيره من النبيين، كل الأنبياء دعوا الناس إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال جل وعلا عن الأنبياء وهم يدعون أممهم كل نبي يقول لقوم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال جل وعلا ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أما الشرائع والتي هي الأوامر والنواهي والحلال والحرام فهذه تختلف باختلاف الأمم حسب الحاجات، يشرع الله تعالى شريعة ثم ينسخها بشريعة أخرى إلى أن جاءت شريعة الإسلام فنسخت جميع الشرائع وبقيت هي إلى أن تقوم الساعة. أما أصل دين الأنبياء وهو التوحيد فهو لم ينسخ ولن ينسخ، دينهم واحد وهو دين الإسلام بمعنى الإخلاص لله بالتوحيد. أما الشرائع فقد تختلف وقد تنسخ، لكن التوحيد والعقيدة من آدم عليه السلام إلى آخر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم يدعون إلى التوحيد وإلى عبادة الله، وعبادة الله هي طاعته في كل وقت بما أمر به من الشرائع، فإذا نسخت صار العمل بالناسخ هو العبادة والعمل بالمنسوخ ليس عبادة لله. ثم قال المؤلف رحمه الله فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. هنا قول المؤلف رحمه الله فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، أي إذا عرفت من هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأنت من الإنس داخل في هذه الآية، وعرفت أن الله ما خلقك عبثا أو خلقك لتأكل وتشرب فقط تعيش في هذه الدنيا وتسرح وتمرح، لم يخلقك لهذا، خلقك الله لعبادته، لم يخلقنا هملا وعبثا ولن يتركنا سدى سبحانه وتعالى، وإنما سخر لك هذه الموجودات من أجل أن تستعين بها على عبادته، لأنك لا تستطيع أن تعيش إلا بهذه الأشياء ولا تتوصل إلى عبادة الله إلا بهذه الأشياء، سخرها الله لك لأجل أن تعبده ليس من أجل أن تفرح بها وتأكل وتشرب ما اشتهيت، هذا شأن البهائم. أما الآدميون والله جل وعلا خلقهم لغاية عظيمة وحكمة عظيمة وهي العبادة. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله ما خلقك لتكتسب له وأن تحترف وتجمع له مالا كما يفعل بنو آدم بعضهم لبعض، يجعلون عمالا يجمعون لهم المكاسب. لا، الله سبحانه وتعالى غني عن هذا، والله غني عن العالمين. ولذلك قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والله جل وعلا يطعم ولا يطعم، غني عن الطعام وغني جل وعلا بذاته، وليس هو في حاجة إلى عبادتك. لو كفرت ما نقصت أو ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، ولكن أنت الذي بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، أنت بحاجة إلى العبادة. فمن رحمته سبحانه وتعالى أنه أمرك بعبادته من أجل مصلحتك، لأنك إذا عبدته فإنه سبحانه وتعالى يكرمك بالجنة بالجزاء والثواب. فالعبادة سبب لإكرام الله تعالى لعبده في الدنيا والآخرة. فمن الذي يستفيد من العبادة؟ المستفيد من العبادة هو العابد نفسه. أما الله جل وعلا فإنه غني عن خلقه. وقوله هنا: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، قال يعني إذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فإن العبادة لا تكون صحيحة يرضاها الله سبحانه وتعالى إلا إذا توفر فيها شرطان. إذا اختل شرط من الشرطين بطلت. الشرط الأول أن تكون خالصة لله ليس فيها شرك، فإن خالطها شرك بطلت، مثل الطهارة إذا خالطها حدث بطلت، كذلك إذا عبدت الله ثم أشركت به بطلت عبادتك. هذا هو الشرط الأول. أما الشرط الثاني فهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي عبادة لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها باطلة ومرفوضة، لأنها بدعة وخرافة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعند مسلم في الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد أن تكون العبادة موافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بالاستحسانات ولا بالنيات ومقاصدهم. ما دام أنها لم يدل عليها دليل شرعي فهي بدعة ولا تنفع صاحبها بل تضر. هذه العبادة لا تنفع صاحبها بل تضره، لأنها معصية وإن زعم أنه تقرب بها إلى الله جل وعلا. فلا بد في العبادة من هذين الشرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولو صلينا عمرنا وعبدنا الله حياتنا كلها بدون هذين الشرطين أو بدون أحدهما فالعمل غير مقبول. وإذا صارت هذه العبادة مبتدعة ليس عليها دليل فهي باطلة أيضا. بدون هذين الشرطين لا فائدة من العبادة، لأنها على غير ما شرع الله سبحانه وتعالى، والله لا يقبل إلا ما شرع في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا هناك أحد من الخلق يجب اتباعه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، أما ما عدا الرسول فإنه يتبع ويطاع إذا اتبع الرسول، أما إذا خالف الرسول فلا طاعة. يقول تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم الأمراء والعلماء، فإذا أطاعوا الله وجبت طاعتهم واتباعهم، أما إذا خالفوا أمر الله فإنها لا تجوز طاعتهم ولا اتباعهم فيما خالفوا فيه، لأنه ليس هناك أحد يطاع استقلالا من الخلق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عداه فإنه يطاع ويتبع إذا أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع الرسول. هذه هي العبادة الصحيحة. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه. فكلام المؤلف رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالطها العبادة أفسدها وأحبط العمل، أي ما دام أنك عرفت التوحيد وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، يجب أن تعرف ما هو الشرك، لأن الذي لا يعرف الشيء يقع فيه. فلا بد أنك تعرف أنواع الشرك من أجل أن تتجنبها، لأن الله حذر من الشرك وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكما في حديث حذيفة أنه كان يسأل أو كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكان يسألهم عن الشر مخافة أن يقع فيه. قال الناظم: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر حري أن يقع فيه. فهذا الشرك الذي هذا خطره، وهو أنه يحرم صاحبه من الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ويحرم من مغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذن هذا خطر عظيم يجب عليك أن تعرفه قبل أي خطر، لأن الشرك ضلت فيه أفهام وعقول. لنعرف ما هو الشرك من الكتاب والسنة. الله ما حذر من شيء إلا وبينه، وما أمر بشيء إلا ويبينه للناس، فهو لن يحرم الشرك ويتركه مجملا، بل بين سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة بيانا شافيا. فإذا أردنا أن نعرف ما هو الشرك نرجع إلى الكتاب والسنة حتى نعرف الشرك، ولا نرجع إلى قول فلان وفلان. وهذا سيأتي إن شاء الله مع بداية الدرس القادم مع القاعدة الأولى، نقف على هذا. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يرزقنا الفقه في الدين والثبات عليه، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.